يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في شروق ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضاه ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضاه فارتجي دوما رضاه
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضاه ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضاه فارتجي دوما رضاه
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
الله ما لنا رب سوى. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآفاق العالية
من عبارات العارف بالله الإمام الخميني قدس سره. اعلم أنه لا يمكن طي هذا السفر الروحاني والمعراج الإيماني بهذه الرجل المكسورة والعنان المرخى والعين العمياء والقلب الذي هو بلا نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. من اللازم لسلوك هذا الطريق الروحاني وعروج هذا المعراج العرفاني التمسك بمقام روحانية هداة طرق المعرفة وأنوار سبل الهداية، الذين هم الواصلون إلى الله والعاكفون على الله. ولو أراد أحد أن يطوي بقدم أنانية نفسه من دون التمسك بولايتهم فسلوكه إلى الشيطان والهاوية. أيها الإنسان المسكين، ما هذا الضعف وما هذه المسكنة فيك؟ فشأنك أن تكون فخرا لعالم الإمكان وخلاصة للكون والمكان. أنت ابن آدم، وشأنك أن تكون معلما للأسماء والصفات. أنت ابن خليفة الله، وشأنك أن تكون من الآيات الباهرات. إن الشيطان رأى نفسه ورأى ناريته وقال: أنا خير منه. وهذا الإعجاب بالنفس صار سببا لعبادة نفسه وتكبره وتحقير آدم وإهانته، وقال: خلقته من طين. وقاس قياسا باطلا ولم ير حسن آدم وكمال روحانيته، بل ظاهره ومقام طينته وترابيته، ورأى من نفسه مقام ناريته، وغفل عن الشرك وحب النفس ورؤيتها، فصار حب النفس حجابا عن رؤية نقصه وشهود عيوبه، وصارت هذه الرؤية للنفس والحب لها سببا للتعبد بنفسه والتكبر والتظاهر والرياء والاستقلال عن الرأي والعصيان، وأبعد عن معراج القدس إلى تيه الطبيعة المظلمة. يا ابن آدم، ما منعك عن الحق وحجبك عن جمال المحبوب الجميل؟ فهو شيطانك، سواء أكان في صورة الإنسان أو الجن. وكل ما يمنعك به الشياطين عن هذا المقصد والمقصود فهو حبائل الشيطان، سواء كان من سنخ المقامات والمدارج والعلوم والكمالات أو الحرف والصنائع أو العيش والراحة والذلة. الإنسان مستعيض في مقامين، أحدهما حال السلوك إلى الله وهو يستعيض من أشواك الوصول التي قعدت على الصراط المستقيم للإنسانية، كما حكى الله سبحانه من قول الشيطان: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. والآخر في حال الصحو والرجوع من الفناء المطلق، فهو إذن يستعيذ من الاحتجاجات التلوينية وغيرها.
والآفاق العالية،
والحب سما كان الوله غير ما شي وراء في عمر الورود نضحك معا أصفى من الماء كل من هوا هوا أصفى من الماء كل من هوا هوا
يوم الأمل طير والحب سما والحب سما
كنا نعيش اليوم بيوم والحب ينفر لنا نجوم تجمعنا الفرحة طول الأيام بدينا القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمر ما نتنفس من غير الأحلام ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل نقول الله إلينا قريب نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب صوت البراءة وعد بكلام فيها المحبة مثل الحمام فطرة سليمة فطرة سلام سلام مهما افترقنا يبقى الوئام مهما افترقنا يبقى الوئام وئام
يوم الأمل طير والحب سما والحب سما
لو نزعل ترضينا البسمة فرحانين بأبسط نعمة أطفال وتملي فرحتنا الكون نتمنى الخير لكل واحد سوينا النازل والصاعد ما همنا أبدا شكله لا ذوق نتبسم على همنا ما نهتم ورا دمعتنا ضحكتنا تعود بالفطرة قلنا الله موجود صفحة عمرنا أولها نور الله خلقنا طين طهور ليش اختلفنا شلي كبرنا غاب الشعور شعور
يوم الغاب الطير والحب سما والحب سما
ليش تبدل طعم الفرحة ش اللي غير أجمل صفحة وين النية الطيبة راحت على حبه بالآثام تشوه قلبه ما ضل من أول قلب لا عين لو ترجع إلى أصلك لا تسمع لطفل داخلك ينادي عليه يسأل من هالماضي شنهو ظل
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
قصص من الحياة
غلطة عمر مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في رحاب قصة من قصص الحياة التي نقدمها لكم تحت عنوان غلطة عمر أيها الأفاضل كان خالد وعمار صديقين حميمين منذ طفولتهما وما إن شبا وأصبح شابين إلا وخرج يشقان طريقهما في الحياة سافر كل واحد منهما إلى بلاد بعيدة عن موطنهما ذهبا إلى هناك وهما يرنوان إلى المستقبل الذي كان بانتظارهما فمضى خالد في طريق واتخذ عمار الذي كان ورعا تقيا ويخاف الله طريقا آخر خالد كان متشائما بطبعه فجره قدره وسولت له نفسه الأمارة بالسوء إلى اللهو والخمر والعربدة بحجة أنه يفتعل ذلك تهربا من مشاكله التي ألمت به من يدري ربما كان يخشى الظلام الذي طوق به نفسه وشيئا فشيئا صار الجميع بالنسبة له وكأنهم أعداء يتربصون به الدوائر أما المتقي عمار الذي كان مثالا للرجل العابد الباحث عن الحق والحقيقة فلقد كان ذا أخلاق حسنة وأتم الله سبحانه عليه النعمة حتى أحبه الآخرون والتفوا حوله تجمعهم المحبة والصداقة والروابط الحسنة وشيئا فشيئا أسس معهم شراكة تجارية مباركة فشكر ربه وحمده على هذا العطاء والإحسان بعد فراق لعقد من السنين التقى خالد وعمار في نفس الزقاق الذي كان يمضيان جل وقتهما به منذ طفولتهما، ما إن لمح أحدهما الآخر إلا وتعانقا وتبادل الحديث، إلا أن عمارا لاحظ التقاطيع على وجه صديقه خالد وكآبة يكاد يخفيها بين ثناياها، فودعه على أمل لقائه خارج المدينة عند سفح الجبل. تكررت لقاءتهما الصباحية، وتمكن عمار أن ينفذ مرة أخرى إلى قلب صديق الطفولة خالد ويستنبط منه الكثير الكثير مما يعانيه، ففهم منه أنه مر بتجارب مريرة في بلاد الغرب، ابتداء من تورطه بعصابات المخدرات إلى انحرافه للشذوذ وأنواع الموبقات، حتى إن زواجه كان فاشلا، فضيعته زوجته الأجنبية في متاهات هو في غنى عنها، لكنه مؤخرا انتبه على نفسه فهرب بجلده ورجع إلى أهله، وهو الآن مطارد من قبل الشرطة الدولية الانتربول، ولا يدري ماذا سيفعل لو عثروا عليه، وسيعثرون عليه بالتأكيد في آخر المطاف. سأله عمار: وماذا يريد منك هؤلاء؟ أجابه خالد بيأس: يريدون أن يودعوني السجن. سأله عمار: بأي جرم؟ رد خالد: طلاقي من تلك الفاجرة، وتهربي عن دفع الضرائب المجنونة. سأله عمار: وكم يبلغ مجموع ما يطالبونك به يا خالد؟ أجابه خالد بخجل: $100,000. قال عمار بعد أن أطرق برأسه عنه: وأين أستطيع أن أتصل بالإنتربول؟ تفاجأ خالد وسأله مستغربا: هل تريد أن تسلمني إليهم؟ رد عليه عمار: يا لك من متشائم يا أخي، أيوجد أحد يسلم نفسه للأعداء؟ إنما أريد أن أتفاهم معهم لأسدد مقدار ما يطالبونك به. فغر خالد فاه وهو يقول: أو تقدر على ذلك يا عمار؟ إنك ستكلف نفسك كثيرا. فقال عمار بثبات: كنت أسأل الله دائما أن يرزقني لأعين خلقه وأرفع شيئا من وطأة الشدة التي يمرون بها، ومن أحق منك في هذا الوقت يا خالد؟ دمعت عينا خالد وتلعثم بكلماته: كلا، ليس لي أي حق بأموالك يا عمار، فإنك جمعتها بتقى وإيمان، بينما أنا أهدرتها في القمار وأنواع الرذائل. ربط عمار على كتف خالد وهو يقول له: لا ضير، فلتكن المطهرة لك من تلك الآثام التي مضت. تململ خالد وخرجت كلماته خجولة ومترددة: ولكن يا صديقي، كيف لي أن أرد جميلك هذا؟ كم ستصبر علي حتى أعيد لك هذا المبلغ؟ وكم ستضيف عليه من فوائد؟ ما أن سمع عمار ذلك حتى قال له بشدة: اذهب يا خالد إلى بيتك الآن، اذهب، يبدو أنك ما زلت تعبا وعليك أن تستريح، اتركني أفكر بالطريقة التي سأسترد منك هذا المبلغ الذي سأدفعه بدلا عنك. فودعه خوفا من أن ينسلق بهفوة أخرى قد لا يجد لها العذر المناسب، فودعه بعد أن انحنى ليقبل يديه، وسرعان ما سحب عمار يده وهو يقول: أستغفر الله. هزه وهو يقول: ما هذا العمل الذي تقترفه يا خالد؟
إياك أن تفعلها معي أو مع أي كان. كن رجلا، كن حرا يا أخي. ما هذا الضعف الذي أجده فيك؟
سدد عمار جميع ديون صديقه، وعندما افتتح منتجعه السياحي الإسلامي وضع صديقه في المكان المناسب بعد أن هيأه نفسيا ووضبه فكريا، ثم وفر له السكن والوسيلة اللائقين به، وطلب منه أن يبحث عمن تلم شمله وتنسيه الماضي القاتم الذي طواه خلال أجمل سني عمره، سن الشباب الذي ضيعه. إلى هنا انتهى الوقت المخصص لقصتنا. حتى الملتقى وقصة جديدة أخرى من قصص الحياة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تستمعون وضمن برنامج من هدي المنبر الحسيني لخلاصة محاضرة قيمة للخطيب الفاضل سماحة السيد محمد الشوكي. موضوع المحاضرة هو الانقطاع إلى الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم حمدا كثيرا دائما أبدا، ونصلي ونسلم على رسولك المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. جاء في المناجاة الشعبانية لمولانا وإمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. هذا المقطع المبارك يتحدث عن مفهوم عرفاني وسلوكي كبير جدا، ألا وهو مفهوم الانقطاع إلى الله تبارك وتعالى. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة. هناك طريقين لمعرفة الله عز وجل. الطريق الأول هو الطريق العقلي الاستدلالي المبني على الحجة والبرهان، والطريق الثاني هو الطريق القلبي الشهودي المبني على تهذيب النفس وتزكيتها. الطريق الثاني، الطريق القلبي، هو ربما يكون أنفع في إيمان الإنسان من الطريق الأول، باعتبار أننا نرى في حياتنا أن كثير من الناس الذين يؤمنون بالله تبارك وتعالى ويعرفون الله عز وجل معرفة استدلالية في مقام العمل لا يؤثر فيهم ذلك، لا تؤثر هذه المعرفة، بل كثير من الناس الذين يعرفون الله معرفة استدلالية يجحدون الله تبارك وتعالى، كما يصرح القرآن الكريم بذلك: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، مع أنه متيقن، مع ذلك تجده ماذا؟ تجده جاحدا لله تبارك وتعالى. لهذا قلت بأن معرفة الله تبارك وتعالى القلبية، بأن يفتح الله عز وجل على الإنسان أبواب المعرفة ويغمره بالنور، في الواقع هذه معرفة جدا عزيزة وجدا غالية. الإنسان يصل إلى هذه المعرفة من خلال الانقطاع إلى الله تبارك وتعالى وجل. إذا انقطع العبد إلى الله أنار الله بصيرته، وإذا أنار الله بصيرته كشفت له كثير من الحقائق التي لم يكن يعرفها، وإذا كشفت له تلك الحقائق وصل إلى درجة اليقين، وإذا وصل إلى درجة اليقين ما يمكن أن يرتكب المعصية أو يبتعد عن الطاعة، إذا وصل إلى مرحلة اليقين. ولهذا تجد المتقين في خطبة أمير المؤمنين عليه السلام لما يذكر تفاصيل حياة المتقين وصفات المتقين يبين السبب في وصولهم إلى هذه المراتب العليا، بحيث لا يهمون بمعصية، لا يرتكبون ذنبا، يقول: فهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون، وهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون. لما الإنسان يصل إلى مقام أنه هو والنار كمن قد رآها، بعد ما رح يرتكب ذنب. الإنسان إذا رأى النار بعينه وقيل له: إذا أذنبت ذنبا من الذنوب، إذا ارتكبت معصية من المعاصي، نلقيك بهذه النار التي تراها في عينك، هل يمكن لإنسان أن يرتكب ذنب من الذنوب؟ يعني إذا أوقدنا للإنسان نارا أمام عينه وهو ينظر إليها، ثم قيل له: يا هذا، إن ارتكبت ذنبا من الذنوب ألقيناك في هذه النار التي هي أمامك، هل يمكن لإنسان أن يرتكب ذنب من الذنوب وهو يرى النار بأم عينه؟ قطعا لا، حتى الإنسان المجنون أيضا ربما لا يفعل ذلك. المتقون وصلوا إلى مرحلة هم والنار كمن قد رآها، يعني شاهدوها ببصائرهم كمن قد شاهدها بعينه. هذه الأمور موجودة، نحن محجوبون عنها، نحن لا نشاهد ذلك. لماذا؟ لأن على قلوبنا غشاوة. القرآن الكريم يقول تبارك وتعالى في كتابه: وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كشفنا عنك غطاءك، يعني هذه الأمور هي موجودة، هاي الحقائق الملكوتية موجودة، لكن أنت عليك غطاء، غطاءك أنت. لاحظ الضمير الكاف، فكشفنا عنك غطاءك، أنت مضروب عليك بغطاء ومضروب عليك بحجاب، فلا ترى هذه الحقائق. ولذلك في الموت عندما يموت الإنسان في الواقع ينكشف عنه الغطاء، إذا انكشف عنه الغطاء شاهد تلك الحقائق التي تحدث عنها القرآن الكريم. بعض الناس قبل الموت يكشف الله عنهم الغطاء ويكشف عن قلوبهم الغشاوة، فينظرون إلى تلك الحقائق، ولهذا يصير الموت بالنسبة لهم والحياة سواء، ما يفرق عندهم. يعني مثلا أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لو كشف لي الغطاء لما ازددت يقينا، نفس المستوى سواء كشف الغطاء أو لم يكشف، لأنه وصل سلام الله عليه في حياته إلى مرحلة من اليقين كمن قد رأى وكمن قد شاهد ببصر. هذه الحقائق في الواقع نحن نحتاج في رؤيتها إلى أمور. يعني الإنسان في بصره العادي كيف يرى الأشياء؟ يرى الأشياء طبعا بشروط. أول هذه الشروط هو أن يمتلك حاسة سليمة. لا بد من وجود الشرط، يعني لا بد من وجود نور حتى من خلاله يرى الأشياء، ولا بد من ارتفاع المانع عن بصره. فإذا كانت عينه معطوبة لا يمكن أن يرى شيئا. إذا كانت عينه سليمة ولم يملك النور، كان في الظلام لا يرى شيئا. إذا كان في النور وكان معصوب العينين كذلك لا يرى شيئا. فشروط الرؤية البصرية ثلاثة: وجود المقتضي كما يقولون وهو الحاسة البصرية السليمة، ووجود الشرط وهو وجود النور، وارتفاع المانع وهو ارتفاع الحاجب. هذا بالنسبة إلى الرؤية البصرية. بالنسبة إلى الرؤية القلبية نفس الشروط لا بد منها، لا بد من بصيرة حية، لأنه بعض القلوب معطوبة، كما أن البصر يعمى كذلك البصيرة تعمى. فالقلب كما هو البصر، كما أن العين في بعض الأحيان معطوبة لا ترى، كذلك القلب في كثير من الأحيان يكون أعمى لا يرى، بل في بعض الأحيان يكون ميت ومريض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فلا بد من سلامة البصيرة كما أنه لا بد من سلامة البصر حتى يرى الإنسان، وكما أنه لا بد من رفع الغطاء ورفع الحجاب عن العين حتى تبصر، كذلك لا بد من رفع الغطاء عن القلب حتى يبصر. وإلا إذا القلب مطبوع عليه بتعبير القرآن بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، إذا كانت عليه طبقة من الرين الناتجة من ذنوب الإنسان ومن أعمال الإنسان، إذا كان على قلبه حجاب كما في تعبير الدعاء: وإنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. أعمال الإنسان السيئة تشكل حجاب على قلب الإنسان، كما أنه لا بد من رفع الحجاب عن البصر حتى يبصر، كذلك لا بد من رفع الحجاب عن البصيرة حتى تبصر. وكما أنه لا بد من النور ولا بد من الضياء للبصر حتى يرى الأشياء كما هي، كذلك لا بد من نور قلبي للبصيرة وللقلب حتى ترى الأشياء كما هي. ولذلك النور لما يدخل إلى القلب بتعبير أمير المؤمنين عليه السلام: سوف تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة. من هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم بعد صلاة الصبح كان في مسجده المبارك، وبعد أن أتم الصلاة وأتم المسلمون الصلاة نظر إلى شاب في زاوية من زوايا المسجد وهو يهوي برأسه ويخفق بعينيه، وقد ذبلت عيناه وشحب لونه. فجاء إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ظاهر حالته شدت انتباه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء إليه قال: يا هذا كيف أصبحت؟ قال: يا رسول الله أصبحت موقنا. قال: يا هذا إن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة يقينك؟ قال: يا رسول الله إن يقيني هو الذي أحزنني وأسهر ليلي وأظمأ هواجري حتى كأني أنظر إلى عرش الله وقد نصب للحساب وقد حشر الناس وأنا من بينهم. وراح يحدث عن تفاصيل المحشر التي يقول لك أني أنظر إليها يا رسول الله، فلهذا شوفني عيوني غائرة، شوفني لوني شاحب، كأني أنظر إلى الحقائق يا رسول الله، هذا يقين اللي توصلت إليه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه عبد نور الله قلبه. نور الله قلبه، لما الله عز وجل ينور القلب يفتح الإنسان سوف يرى كأنه ينظر إلى عرش ربه، نظر بصيرتي بصائري مو بصري. وقد نصب للحساب. عند ذلك يأتي: فهم النار كمن قد رآها فهم فيها معذبون، وهم الجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون إذا أنار الله بصيرة الإنسان. هذا النور الذي يحصل عليه الإنسان من أين يحصل له حتى يخرق الحجب ويصل إلى معدن العظمة؟ يحصل عليه من الانقطاع إلى الله تبارك وتعالى. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، مو مجرد الانقطاع بل كمال الانقطاع. هذا المقام الكبير، هذه المرتبة الجليلة التي تنفتح فيها بصيرة الإنسان على الملكوت، يصل به اليقين أنه إلى حالة كأنه يشاهد الحقائق كما هي وعلى ما هي عليه، سبيلها وطريقها الانقطاع. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك. إلهنا نسألك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه، فرج عنا يا الله فرجا قريبا عاجلا، وعن جميع المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، رد كيد أعدائنا في نحورهم. اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. حاضرون المؤسسون من أوصاني بالدعاء، اللهم تقبل أعمالهم بأحسن قبولك، شافي مرضاهم، حل مشاكلهم، يسر أمورهم. إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين، فرحم الله من أهدى لهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.
فإن شماتة الأعداء داءوا. ولا تر العابق تضلا فإن شماتك أعدى هداه يغطى بالسماحة كل عيب وكم عيب يغطيه التفاهم دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام تفعل ما تشاء دع الأيام تفعل ما تشاء
سابعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يشدد على ضرورة مواجهة الاستراتيجيات المعادية والحكومة ستعرض برنامجها الأحد. حزب الله يؤكد أن المقاومة في طور التعافي وتصعيد الاستعدادات لمواجهة التحديات المقبلة. استشهاد أكثر من 50 مدنيا اليوم في قطاع غزة والمقاومة تستهدف آليات وجنود الاحتلال بالقطاع. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان على ضرورة مواجهة الاستراتيجيات المعادية للبلاد من خلال تأمين وتسهيل معيشة المواطنين وإزالة العقبات وتجنب إقصاء الخبراء والمتخصصين بسبب اختلافات أو مواقف سابقة. جاء ذلك خلال اجتماع للحكومة عقد صباح اليوم حيث نوقشت فيه مجموعة من الملفات التنفيذية والاقتصادية والسياسية، حيث أوضح الرئيس بازشكيان أن استراتيجية الأعداء تقوم على تهميش الكفاءة الوطنية ودفعها إلى الإحباط وأنه لا ينبغي مساعدتهم في تحقيق هذا الهدف. وفي مداخلته خلال الاجتماع قدم وزير الخارجية الإيراني تقريرا عن لقاءاته ومفاوضاته مع مسؤولين أوروبيين وأمريكيين قبل وأثناء زيارته لنيويورك، مؤكدا أن إيران أبدت كل المرونة الممكنة لاستنفاد الحجج مع هذه الأطراف، لكن كما كان متوقعا فإن هذه المساعي قد أجهضت بسبب العراقيل الأمريكية. من جهتها أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن البرنامج الذي أعدته الحكومة لمواجهة ما تسمى بآلية الزناد سيعرض الأحد المقبل على الحكومة لإقراره. وقالت مهاجراني أن الحكومة